بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل سيدي حماد.
نعم، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم بن يوسف، قال أخبرنا ابن رواحة، قال أخبرنا السلفي، قال أخبرنا ابن البصري، قال أخبرنا عبد الله بن يحيى، قال أخبرنا إسماعيل الصفار، قال حدثنا الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن محمد بن زياد قال: كان معاوية يبعث أبا هريرة رضي الله عنهما على المدينة، فإذا غضب عليه بعث مروان وعزله، قال: فلم يلبث أن نزع مروان وبعث أبا هريرة رضي الله عنه، فقال لغلام أسود: قف على الباب فلا تمنع إلا مروان. ففعل الغلام ودخل الناس ومنع مروان، ثم جاء نوبة فدخل وقال: حجبنا عنك، فقال: إن أحق من لا أنكر هذا لأنت. قال رواه الحافظ أبو القاسم في تاريخه عن السلفي إجازة: قلت: كان أبو هريرة طيب الأخلاق، ربما ناب في المدينة عن مروان أيضا. حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع قال: كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة فيركب حمارا ببرزعة وفي رأسه خلبة من ليف، فيسير فيلقى الرجل فيقول: الطريق، قد جاء الأمير. وربما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة الأعرب فلا يشعرون حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه، فيفزع الصبيان فيفرون. وربما دعاني إلى عشائه فيقول: دع العراق للأمير، فأنظر فإذا هو ثريدة بزيت. عمرو بن الحارث العراق، نعم،
هو العظم بلحم، يعني
عرق اللحم. جزاكم الله خير. قال: دع العراق للأمير، فأنظر فإذا هو ثريدة بزيت. عمرو بن الحارث عن يزيد بن زياد القرظي قال: حدثني ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: أقبل أبو هريرة رضي الله عنه في السوق يحمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة لمروان، فقال: أوسع الطريق للأمير. يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت، فإذا أمسك عنه تكلم. هشام بن عروة عن رجل عن أبي هريرة قال: درهم يكون من هذا وكأنه يمسح العرق عن جبينه، أتصدق به أحب إلي من 100,000 و100,000 و100,000 من مال فلان. وقال حزم القطعي: سمعت الحسن يقول: كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مرت به جنازة قال: أغدوا فإنا رائحون، وروحوا فإنا غادون. يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر حديث بسط ثوبه قال: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثت به. أبو هلال عن الحسن قال: أبو هريرة: لو حدثتكم بكل ما في كيسي لرميتموني بالبعر. ثم قال الحسن: صدق والله، لو حدثهم أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقوا. الفضل بن علي قال: حدثنا إسماعيل بن أمية قال: أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة أن رجلا أتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله عن شيء، فقال: عليك بأبي هريرة، فإني بينما أنا وهو وفلان في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ندعو ونذكر ربنا، فجلس إلينا فسكتنا، فقال: عودوا للذي كنتم فيه. فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي هذان، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فقلنا: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علما لا ينسى. قال سبقكم الغلام الدوسي، تفرد به الفضل بن العلاء وهو صدوق. هشيم عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو هريرة فأخذ بيده إلى عائشة فقال لها: أنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة الحديث؟ فقالت: اللهم نعم. فقال أبو هريرة: لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق في الأسواق، وإنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. رواته ثقات. ابن أبي الزناد عن أبيه عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم أنه قعد في مجلس فيه أبو هريرة وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، فلا يعرفه بعضهم ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم، ثم يحدثهم بالحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يعرفه، حتى فعل ذلك مرارا. قال: فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في تاريخه. همام بن يحيى قال: حدثنا إسحاق عن عبد الله، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن عمر قال لأبي هريرة: كيف وجدت الإمارة؟ قال: بعثتني وأنا كاره ونزعتني وقد أحببتها. وأتاه 400,000 من البحرين، فقال: ما جئت به لنفسك؟ قال: 20,000. قال: من أين أصبتها؟ قال: كنت أتجر. قال: انظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل الآخر في بيت المال. وكان أبو هريرة يجهر في صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو سعد السمعاني: سمعت أبا المعمر المبارك ابن أحمد، سمعت أبا القاسم يوسف بن علي، يوسف بن علي الزنجاني الفقيه، سمعت الفقيه أبا إسحاق الفيروزبادي قال: سمعت القاضي أبا الطيب يقول: كنا في مجلس النظر بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراء فطالب بالدليل حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال: وكان حنفيا أبو هريرة غير مقبول الحديث. فما استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها وهرب الشاب منها وهي تتبعه، فقيل له: تب تب، فقال: تبت. فغابت الحية فلم ير لها أثر إسنادها أئمة. وأبو هريرة رضي الله عنه إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأدائه بحروفه، وقد أدى حديث المصرات بألفاظه، فوجب علينا العمل به وهو أصل برأسه. وقد ولي أبو هريرة البحرين لعمراء وأفتى بها في مسألة المطلقة طلقة ثم يتزوج بها آخر، ثم بعد الدخول فارقها فتزوجها الأول، هل تبقى عنده على طلقتين كما هو قول عمر وغيره من الصحابة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، أو تلغى تلك التطليقة وتكون عنده على الثلاث كما هو قول ابن عباس وابن عمر وأبي حنيفة، ورواية عن عمر بناء على أن إصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث كما هدمت إصابته لها الثلاث. فالأول مبني على أن إصابة الزوج الثاني إنما هي غاية التحريم الثابت للطلاق الثلاث، فهو الذي يرتفع، والمطلقة دون الثلاث لم تحرم فلا ترفع الإصابة منها شيئا. فبهذا أفتى أبو هريرة رضي الله عنه، فقال له عمر: لو أفتيت بغيره لأوجعتك ضربا. وكذلك أفتى أبو هريرة في دقاق المسائل مع مثل ابن عباس، وقد عمل الصحابة فمن بعدهم بحديث أبي هريرة في مسائل كثيرة تخالف القياس، كما عملوا كلهم بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. وعمل أبو حنيفة والشافعي وغيرهما بحديثه أن من أكل ناسيا فليتم صومه، مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لخبر أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا مالك عمل بحديث أبي هريرة في غسل الإناء سبعا من وضوء الكلب، مع أن القياس عنده أنه لا يغسل لطهارته عنده، بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة، لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة القهقه لذاك الخبر المرسل. وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث. بقي بن مخلد قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الوارث قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن أبي هريرة قال: إذا كان أحدكم جالسا في الشمس فقلصت عنه فليتحول عن مجلسه. بقي قال حدثنا طلوس بن عباد قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من أحبار يهود لآمن بي كل يهودي على الأرض. إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: وأبقى لي غلام، فلما قدمت وبايعت إذ طلع الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا غلامك يا أبا هريرة. قلت: وحر لوجه الله، فاعتقته. وروى أيوب عن ابن سيرين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لبنته: لا تلبسي الذهب فإني أخشى عليك اللهب. الزهري عن سالم سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سألني قوم محرمون عن محلين أهدوا لهم صيدا، فأمرتهم بأكله، ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته، فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعته. زيد بن الحباب عن عبد الواحد بن موسى قال: أخبر نعيم بن المحرر بن أبي هريرة عن جده أنه كان له خيط فيه 1000 عقدة لا ينام حتى يسبح به. شبابة بن سوال قال: حدثنا عاصم محمد عن أبيه قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما، ويقول: حدثنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، فلا يزال يحدث حتى يسمع فتح باب المقصورة لخروج الإمامة فيجلس. قال: أخبرني أحمد بن إسحاق قال: أخبرني فتح بن عبد السلام قال: أخبرني محمد بن
نعم كده صحيح لخروج الإمام.
طبعا الأشهر خروج الإمامة، لكن الإمام معذرة، لكن الإمامة هذه يعني لعلها تكون على المصدرية يعني.
نعم
أو يعني على حذف مضاف لخروج صاحب الإمامة.
نعم.
قال: أخبرني أحمد بن إسحاق قال: أخبرني الفتح بن عبد السلام قال: أخبرنا محمد بن علي ومحمد بن أحمد ومحمد بن عمر القاضي قال: وأخبرنا أبو جعفر ابن المسلمة قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، المتمسك منهم على دينه كالقابض على خبط الشوك أو قال جمر الغضا. أبو يونس هذا اسمه سليم بن جبير، من موالي أبي هريرة رضي الله عنه صدوق، وهذا أعلى شيء يقع لنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: أخبرنا أحمد بن سلام والخضر بن حموية إجازة عن أبي الفرج بن كليب قال: أخبرنا ابن بيان قال: أخبرنا محمد بن مخلد قال: أخبرنا إسماعيل الصفار وقال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عمار بن محمد عن الصلت بن قويدين الحنفي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا تنزح ذات قرن جماء، حتى لا تنطح ذات قرن جماء. أصلت هذا كأنه النسائي أبا الأحمر، وقال لا أدري كيف هو. ثم ذكر له هذا الحديث وقال قاله أحمد بن علي يعني المروزي، حدثنا عبد الله بن عون الخراز عن عمار. نعم. قال قلت ويروي عنه علي بن ثابت الجزري، وقال بعضهم الصلت عن أبي الأحمر عن أبي هريرة. قال يحيى بن معين الصلت بن قويد يحدث عن أبي هريرة قال حدثني عنه عمار بن محمد وعلي بن ثابت الجزري. طبعا هنا بيثبت أن الصلت هذا معروف معروف العين، يرفع عنه جهالة العين.
يعني لما أنه ذكر له راويين يعني أحمد بن علي وعلي بن ثابت.
نعم، فبهذا رفع جهالة العين عنه فتبقى جهالة الحال. نعم. قال ابن المبارك عن وهيب بن الورد عن سلم بن بشير أن أبا هريرة بكى في مرضه فقيل ما يبكيك؟ قال ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود ومهبطة على جنة أو نار، فلا أدري أيهما يؤخذ بي. نعم جزاكم الله خير. وأني أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار، فلا أدري أيهما يؤخذ بي. مالك عن المقبوري قال دخل مروان على أبي هريرة في شكوى فقال شفاك الله يا أبا هريرة، فقال اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. قال فما بلغ مروان أصحاب القطا حتى مات رضي الله عنه. الواقدي قال حدثنا ثابت بن قيس عن ثابت بن مسعد قال كتب الوليد إلى معاوية بموت أبي هريرة فكتب إليه انظر من ترك فأعطهم 10,000 درهم وأحسن جوارهم، فإنه كان ممن نصر عثمان وكان معه في الدار. قال عمير بن هانئ العنسي قال أبو هريرة اللهم لا تدركني 60 فتوفي فيها أو قبلها بسنة. قال الواقدي كان ينزل ذا الحليفة وله بالمدينة دار تصدق بها على مواليه، ومات 59 وله 78 سنة، وهو صلى على عائشة في رمضان 58. قال وهو صلى على أم سلمة في شوال 59. قلت الصحيح خلاف هذا. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة أن عائشة وأبا هريرة رضي الله عنهما ماتا 57 قبل معاوية بسنتين، تابعه يحيى بن بكير وابن المديني وخليفة والمدائني والفلاس. وقال أبو معشر وضمرة وعبد الرحمن بن غراء والهيثم وغيرهم 58. وقال ابن إسحاق وأبو عمر الضرير وأبو عبيد ومحمد بن عبد الله بن نمير 90 كالواقدي. وقيل صلى على أبي هريرة الأمير الوليد بن عتبة بعد العصر، وشيعه ابن عمر وأبو سعيد ودفن بالبقية. وقد ذكرته في طبقات القراء وأنه قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه، أخذ عنه الأعرج وأبو جعفر وطائفة. وذكرته في تذكرة الحفاظ فهو رأس في القرآن وفي السنة وفي الفقه رضي الله عنه. قال أبو القاسم النحاس سمعت أبا بكر ابن أبي داود يقول رأيت في النوم وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة، أبا هريرة كث اللحية أسمر عليه ثياب غراض، فقلت له إني أحبك، فقال أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا رضي الله عنه. في الكنى لأبي أحمد أبو بكير إبراهيم عن رجل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا استثقل رجلا قال اللهم اغفر له وأرحنا منه. قال حدث بهذا بشر بن المفضل عن محمد صاحب الساج عن أبي بكير قال ابن سيرين تمخط أبو هريرة وعليه ثوب كتان فقال بخ بخ، أبو هريرة تمخط في الكتان، لقد رأيتني أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، يجيء الرجل يظن بي جنونا. شعبة عن محمد بن زياد قال رأيت على أبي هريرة كساء خز، قال أبو هريرة نشأت يتيما وهاجرت مسكينا. قيس بن ربيع عن أبي حصين عن خباب بن عروة قال رأيت أبا هريرة وعليه عمامة سوداء. وفي سنن النسائي أن أبا هريرة دعا لنفسه اللهم إني أسألك علما لا ينسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. قال الداني عرض أبو هريرة القرآن على أبي بن كعب قرأ عليه الأعراج. قال سليمان بن مسلم بن جماز سمعت أبا جعفر يحكي لنا قراءة أبي هريرة في إذا الشمس كورت يحزنها أو يحزنها شبه الرثاء. معمر عن أيوب عن محمد أن أبا هريرة قال لابنته لا تلبسي الذهب فإني أخشى عليك الذهب. هذا صحيح عن أبي هريرة، وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضا، أو أن المرأة إذا كانت تختال في لبس الذهب وتفخر فإنه يحرم كما في من جر ثوبه خيلاء. معاذ بن محمد المعاذ
علة ثالثة وهي مسألة الورع.
نعم
يكون يعني قال لها على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب.
نعم جزاك الله خير. قال معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي عن أبيه عن جدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه جريئا على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أشياء لا نسأله عنها. وعن ابن عمر قال يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. قال ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام المتوسطون فيما روي عنهم من الفتاوى عثمان وأبو هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص أم سلمة أنس أبو سعيد أبو موسى عبد الله بن الزبير سعد بن أبي وقاص سلمان جابر معاذ أبو بكر الصديق. هم 13 فقط يمكن أن يجمع من فتية كل امرئ منهم جزء صغير، ويضاف إليهم الزبير طلحة عبد الرحمن عمران بن حسين أبو بكرة الثقفي عبادة بن الصامت معاوية، ثم باقي الصحابة مقلون في الفتية لا يروى عن الواحد إلا المسألة والمسألتان. ثم طرد ابن حزم عدة من الصحابة منهم أبو عبيدة وأبو الدرداء وأبو ذر وجرير وحسان. قال مزود أبي هريرة محمد بن زيد قال حدث المهاجر مولى آل أبي بكرة عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات أو بتمرات فقلت أدعو لي فيهن يا رسول الله بالبركة، فقبضهن ثم دعا فيهن بالبركة ثم قال خذهن فاجعلهن في مزود، فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنثرهن نثرا. قال فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله، وكنا نأكل ونطعم، وكان المزود معلقا بحقوي لا يفرق حقوي، فلما قتل عثمان انقطع. قال الترمذي حسن غريب. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن قدامة أبو محمد بن قدامة قال أخبرنا أبو الفضل الطوسي وشهدته وتجني الوهبانية قالوا أخبرنا طراد الزينبي قال أخبرنا هلال الحفار قال حدثنا أبو عياش قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا سهل بن زياد أبو زياد قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه محمد بن سيرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته فأصابه معوز من الطعام، فقال يا أبا هريرة عندك شيء؟ قلت شيء من تمر في مزود لي. قال جئ به. فجئت بالمزود فقال هات نطع، فجئت بالنطع فبسطه فأدخل يده فقبض على التمر فإذا هو 21 تمرة. قال ثم قال بسم الله، فجعل يضع كل تمرة ويسمي حتى أتى على التمر فقال به هكذا فجمع، فقال ادعوا فلانا وأصحابه فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، ثم قال ادعوا فلانا وأصحابه فأكلوا وشبعوا وخرجوا، ثم قال ادعوا فلانا وأصحابه فأكلوا وشبعوا وخرجوا، وفضل تمر فقال ليقعد، فقعدت فأكلت وفضل تمر فأخذ فأدخله في المزود، فقال يا أبا هريرة إذا أردت شيئا فأدخل يدك فخذ ولا تكفأ فيكفأ عليك. قال فما كنت أريد تمرا إلا أدخلت يدي فأخذت منه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل فأخذت منه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل فكان معلقا خلف رحلي فوقع في زمن عثمان بن عفان فذهب. هذا حديث غريب تفرد به سهل وهو صالح إن شاء الله، وهو في أمال ابن شمعون عن أحمد بن محمد بن سلم عن حفص الربالي، مسنده 5374 حديثا، المتفق في البخاري ومسلم منها 326، وانفرد البخاري 93 حديثا ومسلم 98 حديثا. نكمل إن شاء الله.
نعم.
معذرة، آتي بالمجلد الثالث يعني.
طيب ماشي. الشيخ أحمد جاهز يبدأ إن شاء الله؟
جاهز الشيخ أحمد؟ جاهز إن شاء الله.
طيب ابدأ من عند سيدنا أبي بكر.
تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال أبو بكرة الثقفي الطائفي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه نفيع بن الحارث وقيل نفيع بن مسروح، تدلى في حصار الطائف ببكرة وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده وأعلمه أنه عبد فأعتقه. روى جملة أحاديث حدث عنه بنوه الأربعة، عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم وأبو عثمان النهدي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعقبة بن صهبان وربعي بن حراش والأحنف بن قيس وغيرهم. سكن البصرة وكان من فقهاء الصحابة، ووفد على معاوية وأمه سمية، فهو أخو زياد ابن أبيه لأمه. قال ابن المديني اسمه نفيع بن الحارث وكذا سماه ابن سعد. قال ابن عساكر أبو بكرة بن الحارث بن كلادة بن عمرو، وقيل كان عبدا للحارث بن كلادة فاستلحقه، وسمية هي مولاة الحارث، وتدلى من الحصن ببكرة، فمن يومئذ كني بأبي بكرة. وممن روى عنه ولداه رواد وكيسة. وكان أبو بكرة ينكر أنه ولد الحارث ويقول أنا أبو بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبى الناس إلا أن ينسبوني فأنا نفيع بن مسروح. قال وقصة عمر مشهورة في جلده أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد لشهادتهم على المغيرة بالزنا، ثم افتتابهم فأبى أبو بكرة أن يتوب وتاب الآخران، فكان إذا جاءه من يشهده يقول قد فسقوني. قال البلهقي إن صح هذا فلأنه امتنع من التوبة من قذفه وأقام على ذلك. قلت كأنه يقول لم أقذف المغيرة وإنما أنا شاهد، فجنح إلى الفرق بين القاذف والشاهد. إذ نصاب الشهادة لو تم بالرابع لتعين الرجم ولما سموا قاذفين. قال أبو كعب صاحب الحرير حدثنا عبد العزيز بن أبو بكرة أن أباه تزوج امرأة فماتت، فحال إخوتها بينه وبين الصلاة عليها، فقال أنا أحق بالصلاة عليها. قالوا صدق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه دخل القبر فدفعوه بعنف فغشي عليه، فحمل إلى أهله فصرخ عليه 20 من ابن وبنت وأنا أصغرهم، أفاق فقال لا تصرخوا، فوالله ما من نفس تخرج أحب إلي من نفسي. ففزع القوم وقالوا لما يا أبانا؟ قال إني أخشى أن أدرك زمانا لا أستطيع أن آمر بمعروف ولا أنهى عن منكر، وما خير يومئذ. قال هذا من معجم الطبراني. قال ابن مهدي حدثنا أبو خشينة عن عمه الحاكم بن الأعرج قال جلب رجل خشبا فطلبه زياد فأبى أن يبيعه فغصبه إياه، وبنى صفة مسجد البصرة قال فلم يصلي أبو بكرة فيها حتى قلعت. قال ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد أن عمر جلد أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبلا فتابا، فقبل عمر شهادتهما، وأبى أبو فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم. قال سفيان بن عيينة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال لما جلد أبو بكرة أمرت جدتي أم كلثوم بنت عقبة بشاة فسلخت ثم ألبس مسكها، فهل ذا إلا من ضرب شديد. قال بقية عن سليمان الأنصاري عن الحسن عن الأحنف قال بايعت علي رضي الله عنه فرآني أبو بكرة وأنا متقلد السيف، فقال ما هذا يا ابن أخي؟ قال قلت بايعت عليا رضي الله عنه. قال لا تفعل، إنهم يقتتلون على الدنيا وإنما أخذوها بغير مشورة. قال هوذة حدثنا عوف بن أبي عثمان النهدي قال كنت خليلا لأبي بكرة فقال لي أيرى الناس أني إنما عتبت على هؤلاء للدنيا؟ وقد استعملوا ابن عبيد الله على فارس، واستعملوا روادا على دار الزر على دار الرزق، واستعملوا عبد الرحمن على بيت المال، أفليس في هؤلاء دنيا؟ إنما عتبت عليهم لأنهم كفروا. قال هوذة وحدثنا هشام عن الحسن قال مر بي أنس وقد بعثه زياد بن أبيه إلى أبي بكرة يعاتبه، فانطلقت معه فدخلنا عليه وهو مريض، وذكر له أنه استعمل أولاده، فقال هل زاد على أنهم على أنه أدخلهم النار؟ فقال أنس إني لا أعلمه إلا مجتهدا. قال أهل حروراء اجتهدوا فأصابوا أم أخطأوا؟ فرجعنا مخصومين. الصوت واضح شيخنا؟
نعم واضح.
قال ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن.
نعم معذرة أن قول الذهبي قول الذهبي هنا هذا من معجم الطبراني التي مضت معنا.
نعم
صوت واضح. صوت واضح.
أين في أيوة لما قصة هذا قصة من معجم الطبراني في قصة قصة صحيح.
هنا هنا الذهبي رحمه الله عليه يشير إلى كون هذا من معجم الطبراني الأوسط، يعني يشير إلى أن هذا غريب، يعني هذه قصة تفرد بها أحد هؤلاء الرواة، يعني احتمال أنها ضعيفة يعني، فهو أشار بذلك إلى ضعفها أو إلى يعني كونها غريبة يعني في الأوسط.
ما شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
آمين. قال ابن عيي قال ابن علي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي قال لما اشتكى أبو بكرة عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب فأبى، فلما نزل به الموت قال أين طبيبكم ليردها إن كان صادقا. وقيل إن أبا بكرة أوصى فكتب في وصيته هذا ما أوصى به نفيع الحبشي وساق الوصية. قال ابن سعد مات أبو بكرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالبصرة، فقيل مات سنة 51 وقيل مات سنة 52. قاله خليفة الضياط وصلى عليه أبو برزة الصحابي رضي الله عنه. قال وروي عن الحسن البصري قال لم ين نعم
ماشي
قال نعم قال وروينا عن الحسن البصري قال لم ينزل البصرة أفضل من أبي بكرة وعمران بن حصين. قال مغيرة عن شباك عن رجل أن ثقيفا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أبا بكرة عبدا، فقال لا، هو طريق الله وطريق رسوله. قال يزيد بن هارون أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن قال أخبرني أبي أنه رأى أبا بكرة رضي الله عنه عليه مطرف خز سداه حرير أو سداه حرير. قال عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة عبد الله بن عبد الله. نعم
سداه بفتح السين
سدا. نعم أحسن الله عليك. نعم. قال عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري الحجبي هاجم البيت الحرام وأحد المهاجرين، هاجر مع خالد بن الوليد وعمر بن العاص إلى المدينة. له رواية خمسة
أحاديث. عثمان بن طلحة نقول روى له مسلم وأبو داود، الرموز التي إلى جواره يعني.
نعم.
قد مر في أبي بكر روى له الماعة هو العين.
نعم نعم أحسن الله عليكم. نعم. قال له رواية خمسة أحاديث منها واحد في صحيح مسلم، ثم دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح. حدث عنه ابن عمر وعروة بن الزبير وابن عمه شيبة بن عثمان الحاجب، قال الصفية بنت شيبة: أخبرتني امرأة من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة أمر عثمان بن طلحة أن يغيب قرني الكبش، يعني كبش الذبيح، وقال: لا ينبغي للمصلي أن يصلي وبين يديه شيء يشغله، وقد قتل أبوه طلحة يوم أحد مشركا. قال: وروى عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، يعني الحجابة. قال الهيثم والمدائني: توفى سنة 41، وقال خليفة: توفي سنة 42. قال شيبة بن عثمان روى عنه الخاء، شيخنا ده رمز لمن؟
نعم،
البخاري،
البخاري،
البخاري
ايوه، وابو
وده
داوود
أبو داود،
الطويني اللي هو الامام ابن ماجه.
نعم أحسن الله إليكم. روى عنه البخاري وأبو داود والقزويني ابن أبي طلحة، عبد الله بن عبد العزى القرشي العبدري المكي الحجبي حاجب الكعبة رضي الله عنه، كان مشاركا لابن عمه عثمان الحجبي في سدانة بيت الله تعالى، وهو أبو صفية، وقيل كنيته أبو عثمان، وكان مصعب بن عمير العبدري الشهيد خاله. قال: وحجبة البيت بنو شيبة من ذريته، قتل أبوه يوم أحد كافرا قتله علي رضي الله عنه. فلما كان عام الفتح من النبي صلى الله عليه وسلم على شيبة وأمهله، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين على شركه، وقيل إنه نوى أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من الله عليه بالإسلام وحسن إسلامه، وقاتل يوم حنين وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر، روى عنه ابناه مصعب بن شيبة وصفية بنت شيبة وأبو وائل وعكرمة مولى ابن عباس، وحفيده مسافع بن عبد الله بن شيبة، وله حديث في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب، وروى له أيضا أبو داود وابن ماجة. قال: وكانت وفاته في سنة 59، وقيل في سنة 58 بمكة. وصفية بنته ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لها صحبة، ولم يثبت ذلك. قال أبو رفاعة العدوي، روى له مسلم. نعم،
وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم
معذرة يا شيخ، الصوت غير واضح يا شيخنا، مش عارف هو عندي غير واضح. نعم،
نعم الآن واضح.
نعم واضح شيخ،
القراءة كاملة يعني، الحمد لله. طيب أنا كنت بس بسأل عن إيه، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين على شركه. أظن في كثرة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم على شركها ثم أسلمت بعد هذا من الصحابة رضوان الله عليه في حنين يعني.
يوم صفوان بن أمية بن خلف.
أي صحيح، صفوان، وهنا شيبة، صحيح؟
نعم، لكن
طيب،
لعلهم
وهذا
ليسوا كثرة،
ها؟
يعني لعلهم ليسوا كثرة.
لكن يكفي هذا، يكفي واحد واثنين، وعندنا الحديث اللي هو: ارجع فإني لا أستعين بمشرك. فهل يمكن أن نقول إن هذا يعني كله من باب السياسة الشرعية التي للإمام فيها نظر، يقر هذا ويرفض هذا، وفيما تختلف الأحوال وكذا؟
نعم، هذا أمر يخضع للأحوال، فالشرع جاء بهذا وجاء بهذا، والإمام أن يختار ما يناسب الحال وما يناسب يعني ما يتقوى به المسلمون. وأيضا هذا الرجل الذي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلسطين بمشرك، لأنه كان يأمر إسلامه، وهذا الرجل أسلم لأنه وجد أن يعني كونه مشركا لن ينتفع من وراء ذلك، فأسلم. فهذا من باب التأليف، كان يعني أوقع في قلبي أن يسلم فأسلم. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقة الديلي في الهجرة، واستعان بأمثال هؤلاء كصفوان بن أمية وأخذ منهم الأدراع ومعنى شاب بن عثمان، فحسب الأحوال يختار الإمام ما يناسب مصلحة المسلمين.
نعم
جزاكم الله خير
وإياك
نعم. قال أبو رفاعة العدوي روى له مسلم والنسائي قال تميم بن أسيد رضي الله عنه بن عدي بن عبد مناه ابن أد بن طابخة المضري عداده في من نزل بالبصرة له أحاديث روى عنه محمد بن سيرين وصلة بن أشيم وحميد بن هلال وآخرون. قال خليفة هو من فضلاء الصحابة، وقال هو عبد الله بن الحارث من بني عدي الرباب. قال روى غيلان بن جارين عن حميد بن هلال عن رجل كأنه أبو رفاعة قال كان لي رأي من الجن فأسلمت ففقدته فوقفت بعرفة فسمعت حسه فقال أشعرت أني أسلمت؟ قال فلما سمع أصوات الناس يرفعونها قال عليك الخلق الأسد فإن الخير ليس بالصوت الأشد. قال سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال قال كان أبو رفاعة العدوي يقول ما عزبت عني سورة البقرة منذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت معها ما أخذت من القرآن وما وجع ظهري من قيام الليل قط. وكان أبو رفاعة
ذات رأي يستحدث
نعم شيخنا
من الجن رأي من الجن يعني.
نعم أحسن عليك. قال حميد بن هلال خرج أبو رفاعة في جيش عليهم عبد الرحمن بن سمرة فبات تحت حصن يصلي ليله ثم توسد ترسه فنام، وركب أصحابه وتركوه نائما فبصر به العدو فنزل ثلاثة أعلاج فذبحوه رضي الله عنه. قال حميد قال صلة رأيت كأني أرى أبا رفاعة على ناقة سريعة وأنا على جمل قطوف فأنا على أثره، فأولت أني على طريقه وأنا أكد العمل بعده كدا. قال ثوبان النبوي روى له مسلم والأربعة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي من أرض الحجاز فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وحفظ عنه كثيرا
يعني
من
النسبة النبوية هذه غريبة، أظن أنه هو منسوب إلى النوبة كما في السير يعني في كتب السيرة الصغيرة دي.
لكن هو
يقولون ها
سبقت معنا هذه النسبة في الموالي، يعني قيل هذا في زيد بن حارثة و
نعم. نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني
صلى الله عليه وسلم.
نعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. أنا ظننت أنه هو ينسبه إلى بلد يعني نعم جزاكم الله
نعم أحسن الله عليكم نعم
آمين جميل.
قال
نعم.
سبي من أرض الحجاز فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وحفظ عنه كثيرا من العلم وطال عمره واشتهر ذكره. قال يكنى أبا عبد الله ويقال أبا عبد الرحمن، وقيل هو يماني واسم أبيه جحدر وقيل بجدد. حدث عنه شداد بن أوس وجبير بن نفيل ومعدان بن طلحة وأبو الخير اليزني وأبو أسماء الرحابي وأبو إدريس الخولاني وأبو كبشة السلولي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخالد بن معدان وراشد بن سعد. نزل حمص وقال مصعب الزبيري سكن الرملة وله بها دار ولم يعقب وكان من ناحية اليمن. قال ابن سعد نزل حمص وله بها دار وبها مات سنة 54 يذكرون أنه من حمير. وذكر عبد الصمد بن سعيد في تاريخ حمص أنه من ألهان وقوبض بحمص وداره بها حبسا على فقراء ألهان. قال ابن يونس شهد فتح مصر واختط بها. وقال ابن منده له بحمص دار وبالرملة دار وبمصر دار. قال عاصم الأحول عن أبي العالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تكفل لي لا أسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. قال إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة قال شريح بن عبيد
فضل شخص
الصوت راح عندنا شيخنا؟
الصوت راح عندي. فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا
شيئا. نعم أحسن لكم. قال يسأل بن عياش عن طنطب بن زرعة قال شريح بن عبيد مرض ثوبان بحمص وعليها عبد الله بن قرط فلم يعده، فدخل على ثوبان رجل يعوده فقال له ثوبان أتكتب؟ فقال له ثوبان أتكتب؟ قال نعم. قال اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى مولا بحضرتك لعدته. فأوتي بالكتاب فقرأه وقام فزعا لعدته. نعم. فإنه لو كان لموسى وعيسى مولا بحضرتك لعدته. فأوتي بالكتاب فقرأه وقام فزعا. قال الناس ما شأنه؟ حضر أمر فأتاه فعاده وجلس عنده ساعة ثم قام، فأخذ ثوبان بردائه وقال اجلس حتى أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. أخرجه أحمد في مسنده. قال عن ثور بن يزيد أن ثوبان مات بحمص سنة 54. قال عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأمير أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي الذي افتتح إقليم خراسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديثا في من قتل دون ماله، رواه عنه حنظلة بن قيس. قال وابن خال عثمان عامر بن هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء بنت عبد المطلب، ولي البصرة لعثمان ثم وفد على معاوية فزوجه بابنته هند. قال وداره بدمشق بالحويرة هي دار ابن الحرستاني. قال الزبير بن بكر استعمل عثمان على البصرة بن عامر وعزل أبا موسى، فقال أبو موسى قد أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات والعمات والخالات يقول بالمال فيكم هكذا وهكذا، وهو الذي دعا طلحة والزبير إلى البصرة وقال إن لي فيها صنائع، وهو الذي افتتح خراسان وقتل كسرى في ولايته وأحرم من نيسابور شكرا لله، وعمل السقايات بعرفة وكان سخيا كريما. قال ابن سعد أسلم أبوه عامر يوم الفتح وبقي إلى زمن عثمان وعقبه بالبصرة والشام كثير، قدم على ولده عبد الله وهو والي البصرة، وقيل ولد عبد الله بعد الهجرة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة القضاء حمل إليه ابن عامر وابن 3 سنين فحنكه، وولد له عبد الرحمن وابن 13 سنة. قال وأما ابن منده فقال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولابن عامر 13 سنة. قال مصعب الزبيري يقال إنه كان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء. وقال الأصمعي ارتج عليه، صح ارتج صح يا شيخنا؟ نعم
ارتج عليه
ارتج. نعم قال ارتج عليه يوم اضحى بالبصرة فمكث ساعة ثم قال والله لا اجمع عليكم عيا ولؤما، من اخذ شاة من السوق فثمنها علي. قال أبو داود الطيرسي حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب قال كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر ويخطب عليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال انظروا إلى أمركم يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكر تسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال أبو بلال هو مرداس ابن أدية من الخوارج. قال خليفة وفي سنة 29 عزل عثمان أبا موسى عن البصرة وعثمان بالعاص عن فارس وجمعهما لابن عامر. وعن الحسن قال غزا ابن عامر وعلى مقدمته ابن بديل فأتى أصبهان فصالحوه وتوجه إلى خراسان على مقدمته الأحنف فافتتحها، يعني بعضها عنوة وبعضها صلحة. وقال الزهري خرج يزدجرد في 100,000 فنزل مروى واستعمل على استخر رجلا فأتاها ابن عامر فافتتحها. قال وقتل نعم قال وقتل يزدجرد ومن نعم
يزدجرد
وقتل نعم يا شيخنا.
إذا جاد
نعم صوته مش واضح.
يزد جرد.
نعم يزد جرد.
نعم
قال وقتل يزد جرد ومن كان معه بمروى نزل ابن عامر بأبرش شهر وبها بنت كسرى فحصرها فصالحوه وبعث الأحنف فصالحه أهل هراه وبعث حاتم بن النعمان البهلي إلى مرو فصالحوه ثم سار معتمرا من نيسابور إلى مكة شكرا لله. قال وقد افتتح كرمان وسجستان وكان من كبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم وكان فيه رفق وحلم وله معاوية البصرة توفي قبل معاوية في سنة 59 فقال معاوية بمن نفاخر وبمن نباهي بعده. قال المغيرة بن شعبة روى عنه عين هذا من يا شيخنا؟ نعم عين رمز لمن؟
أنس ما شاء الله عامل دوشة هنا.
نعم
أيوة نعم تفضل شحال تفضل.
نعم عين رمز لمن؟
الجماعة.
الجماعة نعم
الجماعة هنا اللي هم الستة يعني.
نعم نعم أحسن الله إليكم. قال المغيرة بن شعبة روى عنه الجماعة ابن أبي عامر بن مسعود بن معتب الأمير أبو عيسى ويقال أبو عبد الله وقيل أبو محمد من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة شهد بيعة الرضوان كان رجلا طوالا مهيبا ذهبت عينه يوم اليرموك وقيل يوم القادسية. روى مغيرة بن الريان عن الزهري قالت عائشة كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام المغيرة بن شعبة ينظر إليها فذهبت عينه. قال ابن سعد كان المغيرة أصهب الشعر جدا يفرق رأسه فروقا أربعة أقلص الشفتين مهتوما ضخم الهامة عبل الذراعين بعيدا ما بين المنكبين وكان داهية يقال له مغيرة الرأي. وعن الشعبي أن المغيرة سار من دمشق إلى الكوفة خمسا حدث عنه بنوه عروة وحمزة وعقار والمسور بن مخرمة وأبو أمامة البهلي وقيس بن حازم ومسروق وأبو وائل وعروة بن الزبير والشعبي وأبو إدريس الخولاني وعلي بن ربيعة الوالبي وطائفة خاتمتهم زياد بن علاقة. قال وليد بن مسلم أخبرنا أبو النضر قال حدثنا يونس بن ميسرة سمع أنه سمع أبا إدريس قال قادم المغيرة بن شعبة دمشق فسألته قال سألته وقال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على خفيه. قال معمر الزهري قال كان دهاة الناس في الفتنة خمسة فمن قريش عمرو ومعاوية ومن أنصار قيس بن سعد ومن ثقيف المغيرة ومن المهاجرين عبد الله بن بديل بن ورقاء خزعي فكان مع علي قيس وابن بديل واعتزل المغيرة بن شعبة. قال زيد بن أسلم عن أبيه عن المغيرة قال كانني نبي صلى الله عليه وسلم بأبي عيسى. قال وروى حبيب بن الشهيد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال لابنه عبد الرحمن ما أبو عيسى قال يا أمير المؤمنين اكتنى به المغيرة بن شعبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حماد بن سلمة عن زيد بن أسلم أن عمر كان أن عمر غير كنية المغيرة بن شعبة وكناه أبا عبد الله وقال هل لعيسى من أب. قال عن أبي موسى الثقفي قال كان المغيرة رجلا طوالا أعور أصيبت عينه يوم اليرموك وعن غيره ذهبت عينه يوم القادسية وقيل بالطائف ومر أنها ذهبت من كسوف الشمس. قال وروى الواقدي محمد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه عن جماعة قالوا قال المغيرة بن شعبة كنا متمسكين بديننا ونحن سدنة اللاتي فأراني نعم قال فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم فأجمع نفر من بني مالك وقود على المقوقس وإهداء هدايا له فأجمعت نعم
أجمع يعني عزم
نعم نعم فأجمع نفر من بني مالك وفود على المقوقس وإهداء هدايا له فأجمعت الخروج معهم فاستشرت عمي عروة بن مسعود فنهاني وقال ليس معك من بني أبيك أحد فأبيت وسرت معهم وما معهم من الأحلاف غيري حتى دخلنا الإسكندرية فإذا المقوقس في مجلس مطل على البحر فركبت زورقا حتى حاذيت مجلسه فأنكرني وأمر من يسألني فأخبرته بأمرنا وقدومنا فأمر أن ننزل في الكنيسة وأجر علينا ضيافة ثم أدخلنا عليه فنظر إلى رأس بني مالك فأدناه وأجلسه معه، ثم سأله أكلكم من بني مالك؟ قال نعم سوى رجل واحد، فعرفه بي، فكنت له القوم عليه وسر بهداياهم وأعطاهم الجوائز وأعطاني الشيء لا ذكر له. قال وخرجنا فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم ولم يعرض علي أحد منهم واساء، وخرجوا. قال وحملوا معهم الخمر فكنا نشرب فأجمعت على قتلهم، فتمرضت وعصبت رأسي فوضعوا شربهم، فقلت رأسي يصدع ولكني أسقيكم، فلم ينكروا، فجعلت أصرف لهم وأترع لهم الكأس فيشربون ولا يدرون حتى ناموا سكرا، فوثبت وقتلتهم جميعا وأخذت ما معهم. فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأجده جالسا في المسجد مع الصحابة وعلي ثياب سفري، فسلمت فعرفني أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للإسلام. قال أبو بكر أمن مصر أقبلتم؟ قال قلت نعم. قال ما فعل المالكيون؟ قال قلت قتلتهم وأخذت أسلابهم وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخمسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فنقبله ولا آخذ من أموالهم شيئا لأن هذا غدر ولا خير في الغدر. فأخذني ما قرب وما بعد، وقلت إنما قتلتهم وأنا على دين قومي، ثم أسلمت الساعة. وقال فإن الإسلام يجب ما كان قبله. وكان قتل منهم 13، فبلغ ثقيفا بالطائف فتداعوا للقتال، ثم اصطلحوا على أن يحمل عني عروة بن مسعود 13 دية، وأقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمرة الحديبية، فكانت أول سفرة خرجت معه فيها، وكنت أكون مع الصديق وألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يلزمه فيما يلزمه. قال وبعثت قريش عام الحديبية عروة بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه، فأتاه فكلمه وجعل يمس لحيته وأنا قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنع في الحديد. فقال المغيرة لعروة كف يدك قبل أن لا تصل إليك. فقال من ذا يا محمد؟ ما أفضه وأغلظه؟ قال ابن أخيك. فقال يا غدر والله ما غسلت عني سوءتك إلا بالأمس. قال ابن إسحاق عن عامر بن وهب قال خرج المغيرة
مع الصديق. هذا يعني مشتهر في الصحابة ولا نقدر نقول عليه عزيز؟
عايز تقول الشيخ؟
نعم شيخنا.
وكنت أكون مع الصديق، يعني تلقيب أبي بكر رضي الله عنه في الصحابة بالصديق والتصريح به كما هنا، يعني هذا يقع كثيرا ولا قليل؟ في بداية من الشواهد يعني. فصل الصوت عند الشيخ عماد.
هذا
نعم
الصوت واضح
كده؟ واضح الآن نعم.
هذا على اعتبار ما كان بعد ذلك يعني.
يعني ممكن يكون حكاية لما بعد هذه الحادثة يعني بكثير يعني.
نعم هو يحكي هذا بعد ذلك، بعد الإسلام وبعد أن اشتهر أن أبا بكر لقب بالصديق، فيحكي باعتبار الحال التي حكى فيها. كما يحكي مثلا الحاكي
في كلام الصحابة عن أبي بكر أبو بكر فقط هكذا، أو أبو بكر بن أبي قحافة،
أو ممكن نقول أنه هكذا تصرف الراوي الذي روى هذا يعني.
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
تفضل اشرح.
عزمت أنا شفنا كنت بقرأ في المكان. قال ابن إسحاق عن عامر نعم. قال ابن إسحاق عن عامر بن وهب قال خرج المغيرة في ستة من بني مالك إلى مصر تجارا حتى إذا كانوا ببوزاق عدا عليهم فذبحهم واستاق العيرة وأسلم. قال هشيم حدثنا مجهل عن الشعبي عن المغيرة قال أنا آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن خرج علي بن أبي طالب من القبر فألقيت خاتمي فقلت يا أبا الحسن خاتمي قال انزل فخذه قال فمسحت يدي على الكفن ثم خرجت. قال ورواه محاضر عن عاصم الأحول الشعبي قال الوقدي حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي عن أبيه عن جده قال علي لما ألقى المغيرة خاتمه لا يتحدث الناس أنك نزلت في قبر نبي الله ولا يتحدثون أن خاتمك في قبره ونزل علي فناوله إياه. قال حسين بن حفص عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل المغيرة بن شعبة البحريني فكرهه فعزله عمر فخافوا أن يرده فقال دهقانهم إن فعلتم ما أمركم لم يرده علينا. قالوا أمرنا. قال تجمعون 100,000 حتى أذهب بها إلى عمر فأقول إن المغيرة اختان هذا فدفعه إلي. قال فجمعوا له 100,000 وأتى عمر فقال ذلك فدعا المغيرة فسأله قال كذب أصلحك الله إنما كانت 200,000. قال فما حملك على هذا؟ قال العيال والحاجة. فقال عمر للعلج ما تقول؟ قال لا والله لأصدقنك ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا. فقال عمر المغيرة ما أردت إلى هذا؟ قال الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه. قال سلمة بن لين عن أبي رجاء طردي قال كان فتح الأبلة على يد عتبة بن غزوان فلما خرج إلى عمر قال المغيرة بن شعبة صلي بالناس فلما هلك عتبة كتب عمر المغيرة بإمرة البصرة فبقي عليها 3 سنين. قال عبد الله بن عطين أخبرنا سيدنا عن قتادة أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة أنهم رأوه يولجه ويخرجه وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم فأما الثلاثة فشهدوا. فقال أبو بكرة والله لكأني بأير جدري في فخذها. فقال عمر حين رأى زيادا إني لأرى غلاما لسنا لا يقول إلا حقا ولم يكن ليكتمني. قال لم أرى ما قالوا لكني رأيت ريبة وسمعت نفسا عاليا فجلدهم عمر وخلاه وهو زياد بن أبي. قال ذكر القصة سيف بن عمر وأبو حذيفة النجاري مطولة بلا سند. وقال أبو عتاب الدلال حدثنا أبو كعب صاحب الحديث عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال كنا جلوسا وأبو بكرة وأخوه نافع وشبل فجاء المغيرة فسلم على أبي بكرة فقال أيها الأمير ما أخرجك من دار الإمارة؟ قال أتحدث إليكم. قال بل تبعث إلى من تشاء. ثم دخل فأتى باب أم جميل العشية. نعم. قال فأتى باب أم جميل العشية فدخل فقال أبو بكر ليس على هذا صبر. وقال لغلام ارتقي غرفتي فانظر من القوة. فانطلق فنظر وجاء فقال وجدتهما في لحاف. فقال القوم قوموا معي. فقاموا فنظر أبو بكر فاسترجع ثم قال أخيه انظر. فنظر فقال رأيت الزنا محضا. قال وكتب إلى عمر بما رأى فأتاه أمر فظيع. نعم.
رأيت فقال رأيت الزنا محض.
نعم. فقال رأيت الزنا محض. قال وكتب إلى عمر بما رأى فأتاه أمر فظيع فبعث على البصرة أبا موسى وأتوا عمر فشهدوا حتى قدموا زيادا. فقال رأيتهما في لحاف واحد وسمعت نفسا عليا ولا أدري ما وراءه. فكبر عمر وضرب القوم إلا زيادا. قال شعبة عن مغيرة عن سماك بن سلمة قال أول من سلم عليه بالإمرة المغيرة بن شعبة يعني قول المؤذن عند خروج. قال أول من سلم عليه بالإمرة المغيرة بن شعبة يعني سلمة. قول المؤذن. نعم.
سلمة.
نعم نعم. قال أول من سلم
المؤذن.
نعم نعم. قال أول من سلم عليه بالإمرة المغيرة بن شعبة يعني قول المؤذن عند خروج الإمام إلى الصلاة السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته. عن ابن سيرين كان الرجل يقول الآخر غضب الله عليك كما غضب أمير المؤمنين على المغيرة عزله عن البصرة فوله الكوفة. قال الليث وقعة أذر بجانا كانت سنة 22 وأميرها المغيرة بن شعبة وقيل افتتح المغيرة همذان عنوة. قال الليث وحج بالناس المغيرة سنة 40. قال جرير بن عبد الحميد عن المغيرة أن المغيرة بن شعبة قال لعلي حين قتل عثمان اقعد في بيتك ولا تدعو إلى نفسك فإنك لو كنت في جحر بمكة لم يبايع غيرك. قال وقال لعلي إن لم تطعني في هذه الرابعة لأعتزلنك، ابعث إلى معاوية عهده ثم اخلعه بعده. فلم يفعل فاعتزله المغيرة باليمن. فلما شغل علي ومعاوية فلم يبعثوا إلى الموسم أحدا، جاء المغيرة فصلى بالناس ودعا لمعاوية. قال سعيد بن داود الزنبري حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه قال لقي عمار المغيرة في سك المدينة ومتوشح سيفا، فناداه يا مغيرة فقال ما تشاء؟ قال هل لك في الله؟ قال وددت والله أني علمت ذلك، إني والله ما رأيت عثمان مصيبا ولا رأيت قبله صوابا، فهل لك يا أبا اليقظان أن تدخل بيتك وتضع سيفك حتى نعم ما إني والله ما رأيت عثمان مصيبا ولا رأيت قبله صوابا، فهل لك يا أبا اليقظان أن تدخل بيتك وتضع سيفك حتى تنجلي هذه الظلمة ويطلع قمرها فنمشي مبصرين؟ قال أعوذ بالله أن أعمى بعد إذ كنت بصيرا. قال يا أبا اليقظان إذا رأيت السيل فاجتنب جريته. قال حجر أبو منيع حدثنا جدي عن الزهري قال دعا معاوية عمرو بن العاص بالكوفة فقال أعني على الكوفة. قال كيف بمصر؟ قال أستعمل عليها ابنك عبد الله بن عمرو. قال فنعم. فبينهم على ذلك جاء المغيرة بن شعبة وكان معتزلا بالطائف فناجاه معاوية. فقال المغيرة تؤمر عمرا على الكوفة وابنه على مصر وتكون كالقاعد بين لحيي الأسد.
عمرو بن العاص
نعم نعم. قال وتكون كالقاعد بين لحيي الأسد. قال ما ترى؟ قال أنا أكفيك الكوفة. قال فافعل. فقال معاوية العمر حين أصبح إني قد رأيت كذا. ففهم عمرو فقال ألا أدلك على أمير الكوفة؟ قال بلى. قال المغيرة واستغني برأيه وقوته عن المكيدة وعزله عن المال، قد كان قبلك عمر وعثمان ففعل ذلك. قال نعم. قال نعم ما رأيت. فدخل عليه المغيرة فقال إني كنت أمرتك على الجند والأرض، ثم ذكرت سنة عمر وعثمان قبلي. قال قد قبلت. قال الليث كان المغيرة قد اعتزل، فلما صار الأمر إلى معاوية كاتبه المغيرة. قال طلق بن غنام قال حدثنا الشريك عبد الله بن عمير قال كتب المغيرة إلى معاوية فذكر فناء عمره وفناء أهل بيته وجفوة قريش له، فورد الكتاب على معاوية وزياد عنده. فقال يا أمير المؤمنين وليني إجابته. فألقى إليه الكتاب فكتب أما ما ذكرت من ذهب عمرك فإنه لم يأكله غيرك، وأما فناء أهل بيتك فلو أن أمير المؤمنين قدر أن يقي أحدا لوقى أهله، وأما جفوة قريش فأنى يكون ذاك وهم أمروك. قال ابن شوت بن أحصن بن أحصن المغيرة أربعا من بنات أبي سفيان، وكان آخر من تزوج منهن بها عرج. قال ابن عن مجاهد عن الشعبي قال سمعت قبيصة بن جابر يقول صحبت المغيرة بن شعبة، فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها كلها. نعم
لا يخرج.
نعم. قال فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها كلها. قال يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفري قيل المغيرة إنك تحابي؟ قال إن المعرفة تنفع عند الجمل الصؤول والكلب العقور، فكيف بالمسلم؟ قال عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال لقد تزوجت 70 امرأة أو أكثر. قال أبو إسحاق الطلقاني وحدثنا ابن مبارك قال كان تحت المغيرة بن شعبة 4 نسوة. قال فصفهن بين يديه وقال أنتن حسنات الأخلاق طويلات الأعناق، ولكن رجل مطلاق فأنتن الطلاق. قال ابن أبي حدثنا مالك قال كان المغيرة نكاحا للنساء ويقول صاحب الواحدة إن مرضت مرض وإن حاضت حاض، وصاحب المرأتين بين نارين تشعلان، وكان ينكح أربعا جميعا ويطلقهن جميعا. قال شعبة عن زيد بن علاقة قال سمعت جرا يقول حين مات المغيرة بن شعبة أوصيكم بتقوى الله وأن تسمعوا وتطيعوا حتى يأتيكم أمير، استغفروا للمغيرة غفر الله له فإنه كان يحب العافية. وفي لفظ أبي عوانة عن زياد فإنه كان يحب العفو. قال أبو بكر بن عيش الحصين عن ابن يساف عن عبد الله بن الظالم قال كان المغيرة ينال في خطبته من علي وأقام خطباء ينالون منه، وذكر الحديث في العشرة المشهود لهم بالجنة لسعيد بن زيد. قال حجاج الصواف حدثني يس بن عيينة عن أبي قال لما كان يوم القادسية ذهب المغيرة بن شعبة في عشرة إلى صاحب فارس فقال إن قوم مجوس وإنا نكره قتلكم لأنكم تنجسون علينا أرضنا فقال إن كنا نعبد الحجارة حتى بعث الله إلينا رسولا فاتبعناه ولم نجئ لطعام بل أمرنا بقتال عدونا فجئنا لنقتل مقاتلتكم ونسبي ذراريكم أو ذراريكم وأما ما ذكرت من الطعام فلما نجد ما نشبع منه فما نجد ما نشبع منه فجئنا فوجدنا في أرضكم طعاما كثيرا وماء فلنبرح حتى يكون لنا ولكم فقال العلج صدق قال وأنت تفقأ عينك غدا ففقأت عينه بسهم قال عبد الملك بن عمير رأيت زيادا واقفا على قبر المغيرة يقول إن تحت الأحجار حزما وعزما وخصيما ألد ذا معلاقي حية في الوجار أربد لا ينفع منه السليم نفس تراقي وقال الجماعة مات أمير الكوفة المغيرة في سنة 50 في شعبان وله 70 سنة وله في الصحيحين 12 حديثا وانفرد له البخاري بحديث ومسلم بحديثين.
نعم نقف هنا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم.
نعم. جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خيرا شيخنا
واحسن اليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.